بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد، فأحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله جميعا في هذا اللقاء الطيب المبارك الذي نسأل الله عز وجل أن يجعله في موازين حسناتنا يوم القيامة، وأن ينفعنا جميعا بما نقول ونعمل ونذر، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وهذه السنة بإذن الله تعالى سنتدارس مع بعضنا البعض سويا المنهج المقرر علينا في مادة التفسير. والمقرر في مادة التفسير كما علمتم أو كما علم بعضكم سورة الحجرات وجزء عمه. سورة الحجرات وجزء عمه، وهذا المقرر دراسته في الأصل من كتاب تفسير الإمام ابن كثير رحمه الله. ونحن بإذن الله تعالى سنقرأ من تفسير الإمام ابن كثير رحمه الله، وإن كان هناك في بعض المواضع أو بعض الآيات التي تحتاج إلى تفصيل وتبيين وإلى توسع في بعض المسائل، فنستعين بإذن الله تعالى بكتب أخرى مثل كتاب القرطبي، تفسير القرطبي أو تفسير الطبري أو غير ذلك. ودراستنا للتفسير متعلقة كما تعلمون بكتاب الله عز وجل، ولذلك فإن التفسير من أشرف العلوم وأفضلها، لأنه يتعلق بكتاب الله تعالى. والإنسان إذا أراد أن يقرأ القرآن عليه أن يفهم جيدا معاني القرآن ومعاني الآيات ومعاني الكلمات التي يقرأها، وإلا إذا قرأ بدون فهم وبدون تدبر فإن هذه القراءة تكون قراءة لا فائدة منها، ولا يسهل على الإنسان الحفظ إلا إذا فهم. صحيح، لا يسهل على الإنسان الحفظ إلا إذا فهم. وبعض الناس لا يستطيعون أن يحفظوا آية أو بضع آيات إلا إذا قرأوا تفسيرها أولا أو فهموا معانيها أولا، وهذا هو منهج علمي صحيح في حفظ الإنسان لكتاب الله عز وجل. والأفضل للإنسان أن يفهم معاني القرآن وأن يفهم المراد من آيات الله عز وجل حتى يستطيع أن يعي وأن يتدبر وأن يخشع لما يقرأ، ولا تكون القراءة مجرد تحريك الشفتين أو ترديد اللسان فقط دون استيعاب وفهم لما يقرأه من كتاب الله عز وجل. وأنتم تعلمون أننا جميعا مطالبون بالتدبر. قال الله عز وجل: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. التدبر مطلوب، الخشوع مطلوب، الفهم مطلوب. والله عز وجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. ليس مجرد قراءة، إنما لتبين، لتفهمهم، ليقفوا على معاني القرآن، ليقفوا على أسراره، على بلاغته، على إعجازه، على ما احتوت هذه المعاني العظيمة من أمور يحتاجون إليها في دنياهم وفي أمور دينهم. صحيح؟ فلذلك التفسير من أهم العلوم التي يهتم بها طالب العلم في دراسته. وإذا عرف الإنسان أو عرف طالب العلم كيف يدرس التفسير وكيف يقرأه وكيف يمشي في هذا العلم ويسير على هدى، فإنه يستطيع بعد ذلك أن يكمل باقي أجزاء القرآن، وأن يستطيع أن يسير مع الكتب التي فسرت القرآن تفسيرا صحيحا، يستطيع أن يسير معها، وكلما قرأ القرآن وأشكلت عليه آية أو أشكل عليه معنى في آية رجع إلى هذه الكتب واستعان بها بعد الله عز وجل، ففهم المراد من كتاب الله سبحانه وتعالى أو من كلام الله عز وجل. اليوم بإذن الله سنتكلم عن مقدمة بسيطة في التفسير حتى نستطيع أن نسير بعد ذلك على أسس علمية صحيحة. ابتداء من المحاضرة القادمة إن شاء الله سنخوض في غمار هذا التفسير. نتكلم اليوم عن مقدمة بسيطة لهذا التفسير الذي سنبدأ فيه. أولا، يجب أن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين لأصحابه معاني القرآن الكريم، أي لم يفسر لهم القرآن تفسيرا كاملا. النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين لأصحابه معاني القرآن، لم يفسر القرآن لأصحابه تفسيرا كاملا. وهذه مسألة خلافية وقع فيها الخلاف بين أهل العلم، والصواب والحق فيها كما قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين لأصحابه تفسير القرآن كاملا، لم يبين لهم معاني القرآن، هذا هو الصحيح والصواب في المسألة. وإنما بين لهم ماذا؟ ما احتاجوا إليه، بين لهم ما احتاجوا إليه، بين لهم النبي صلى الله عليه وسلم بعض المعاني وبعض الأمور التي لم يستطيعوا أن يعرفوها أو أن يفهموها فهما صحيحا، بينها لهم النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك أوجه في السنة بينت القرآن، أو أوجه بيان السنة للقرآن، حتى إذا أردنا أن نتكلم يكون هذا الكلام بأدلة وبأمثلة حتى يتضح الكلام أو يتضح المقال. فهناك أوجه بيان السنة للقرآن، بيان المجمل. أولا، بيان المجمل. فالقرآن الكريم جاء بأحكام مجملة ولم يفصلها ولم يفسرها، فإذا قرأها الإنسان لا يستطيع أن يعرف كيفية تنفيذه لهذا الحكم الشرعي. وذلك مثل مواقيت الصلاة، مواقيت الصلاة لم يبينها القرآن الكريم، ولم يبين عدد ركعات الصلاة ولا مقادير الزكاة، وإنما من الذي بين ذلك؟ بينت ذلك السنة، وبينه النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه. وأنتم تعلمون أن في القرآن أقيموا الصلاة فقط، هذا إيه؟ مجمل، هذا يسمى مجمل، كلام مجمل. أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، كلام إيه؟ كلام مجمل. فبينت السنة هذا المجمل، بينته السنة، فعرف النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الصلاة لها مواقيت وعدد ركعات كل فرض من فروض الصلاة، وكذلك الزكاة بيّن النبي صلى الله عليه وسلم مقاديرها وشرحها لأصحابه صلى الله عليه وسلم. ثانيا، تخصيص العام، تخصيص العام. فإن القرآن الكريم أيضا جاء بأمور عامة، وهذه الأمور تحتاج إلى تخصيص، تحتاج إلى تخصيص، لا تترك على عمومها، لأنها لو تركت على عمومها لفهم اللفظ فهما خاطئا، أو لحمل اللفظ على معنى غير المعنى المراد، غير المعنى المراد في كتاب الله. كتخصيص النبي صلى الله عليه وسلم لعموم اللفظ في قوله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. لما نزلت هذه الآية ماذا فعل الصحابة رضوان الله عليهم؟ قالوا كلنا أو أينا لم يظلم نفسه، يعني كل واحد فينا وقع في إيه؟ في الظلم. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، إذن سيكون المؤمنون في هذه الآية لا يعني مش هنقول قلة، هنقول في ندرة، ندرة أو استحالة أن لا يظلم الإنسان نفسه. ممكن الإنسان لا يظلم أحد، ممكن يستطيع أن لا يظلم أحد، لكن لا يظلم نفسه لا يستطيع. فلما شق ذلك عليهم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو إيه؟ الشرك، إنما هو الشرك. فالنبي صلى الله عليه وسلم خصص لهم هذا العموم. كلمة الظلم هنا كلمة إيه؟ عامة، كلمة عامة، فخصصها النبي صلى الله عليه وسلم بالشرك فقط. والشرك كما تعلمون نوع من أنواع الإيه؟ الظلم. الشرك نوع من أنواع الظلم. قال الله عز وجل إن الشرك لظلم عظيم، إن الشرك لظلم عظيم. فهذا بينه النبي صلى الله عليه وسلم وخصصه حتى يفهم المعنى جيدا ولا يحمل المعنى على غير المراد من هذه الآية أو من هذه الكلمة. طيب، ثالثا تقييد المطلق، تقييد المطلق، تقييد المطلق. مثاله تقييد مطلق اليد في قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. هنا اليد إيه؟ مطلقة، اليد هنا مطلقة. فإذا سمع الإنسان هذه الآية يتبادر إلى ذهنه مباشرة أن الذي يسرق أو التي تسرق تقطع إيه؟ اليد كاملة، يعني من هنا من الذراع إلى الأنامل إلى الأصابع كاملة، أو من الكتف عفوا إلى الأنامل تقطع جميعا. هل هذا صحيح؟ لا، ليس صحيحا. فقيده النبي صلى الله عليه وسلم بأن التي تقطع إيه؟ وكمان ممكن إنسان يفهم مش اليد واحدة إنما يفهم إيه؟ اليدين. فقيد النبي صلى الله عليه وسلم هذا المطلق بأن التي تقطع هي إيه؟ اليد اليمنى إلى الرسغ، إلى هنا، وليس إلى المرفق، وليس إلى إيه؟ الكتف، وإنما إلى هنا فقط تقطع اليد إلى الرسغ. واضح يا مشايخ؟ فهذا هو تقييد المطلق. إذا جاء المطلق في القرآن أو جاءت الآية مطلقة فإن السنة قيدتها، وفعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يفهم أصحابه الآية على غير معناها أو يفهموا معنى آخر غير المقصود في الآية الكريمة. طيب، بيان معاني الألفاظ. رابعا بيان معاني الألفاظ. فإن بعض الآيات تحتاج إلى بيان وإلى شرح، وإلا فلن يفهم المقصود من هذه الآية، كبيان النبي صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى غير المغضوب عليهم، غير المغضوب عليهم. من هم المغضوب عليهم؟ اليهود، بيّن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ولا الضالين هم النصارى، فبين ذلك وشرحه النبي صلى الله عليه وسلم حتى تفهم الآية ويكون المعنى صحيحا عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يلتبس عليهم بمعنى آخر. ثم خامسا نسخ أحكام القرآن، نسخ أحكام القرآن، نسخ أحكام القرآن. طبعا تعلمون أن القرآن فيه أحكام فقهية شرعية، وقد ينسخ حكم من الأحكام، والنسخ هذا من أين؟ من عند من؟ من عند الله. ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها، ليس محمد صلى الله عليه وسلم هو الذي يأتي وليس الصحابة هم الذين يأتون، إنما الذي يأتي بالآية من؟ الله عز وجل، هو الذي ينسخ وهو الذي يضع ما يشاء بحكمته سبحانه وتعالى. فنسخ حكم الثيب الزانية، الثيب الزانية نسخ حكمها من الآية، وهو حكمها كان في الآية إيه؟ الحبس في البيوت حتى يتوفاهن الموت، تحبس في البيت حتى تموت. إذا زنت الثيب فإنها تحبس في البيت حتى الموت. فنسخ هذا الحكم، وبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه انتقل من الحبس إلى إيه؟ إلى الرجم. فأصبحت الثيب إذا زنت فإنها إيه؟ ترجم، ولا تحبس في البيت حتى الموت، إنما ترجم. وهذا نسخ حكم من أحكام القرآن، ولكن لم يبين القرآن هذا النسخ. نسخ الحكم فعلا لكن لم يبين القرآن هذا النسخ، إنما بينه النبي صلى الله عليه وسلم. واضح يا مشايخ؟ طيب، ثانيا، هذه الأوجه التي ذكرناها انتهينا منها، وهي أوجه بيان السنة للقرآن، حتى نفهم أن السنة بينت الأمور العامة أو المطلقة أو المجملة التي كانت في القرآن الكريم. ثانيا، تدبر القرآن بدون فهم معانيه لا يمكن. تدبر القرآن بدون فهم معانيه لا يمكن، وهذا الذي قدمنا له في بداية الكلام. قلنا إننا مطالبون بتدبر القرآن. لما نقول للذي يقرأ القرآن تدبر القرآن وافهم القرآن واخشع مع الآيات وافهم معانيها جيدا، طيب كيف يتدبر ويخشع وهو لم يعرف المعاني؟ ها، يمكن أو لا يمكن؟ لا يمكن، لا يمكن. يجب عليه أن يفهم المعاني جيدا حتى يستطيع أن يتدبر وأن يعقل ما يقرأه وما يسمعه. لذلك روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قام على حفظ سورة البقرة عدة سنين. حفظ سورة البقرة في إيه؟ في عدة سنين، في سنوات طويلة. لماذا؟ لأنه كان يحفظ بطريقة الفهم والحفظ، أو الحفظ والفهم، حفظ القرآن مع فهم الإيه؟ المعاني، حفظ القرآن مع فهم المعاني. وكذلك أنتم تعلمون أن منهج الصحابة رضوان الله عليهم في الحفظ ماذا كانوا يفعلون؟ كانوا لا يتجاوزون 10 آيات حتى يعلموها ويعملوا بها، مش بس يعلموا، لا، ده حتى التنفيذ والتطبيق، حتى يعلموها ويعملوا بها. وهذا هو المنهج العلمي الصحيح الذي دائما ننادي به في حفظ القرآن، أن يكون الحفظ مرتبطا بإيه؟ بالعلم والفهم، وكذلك الإيه؟ العمل، التطبيق. يكون الحفظ مرتبطا بالعلم والفهم والتدبر. فليس عيبا أن تحفظ 10 آيات 10 آيات، ليس عيبا، إنما هذا هو منهج الصحابة رضوان الله عليهم، ولو كان عيبا ما فعلوه. إنما العيب أن تحفظ حفظا كثيرا ولا تفهم ولا تعي مما تحفظ شيئا، صحيح؟ فإذا حفظ الإنسان حفظا بسيطا وداوم عليه فإنه بذلك يستطيع أن يصل بحفظه هذا إلى المطلوب وإلى المراد، يستطيع أن يصل بحفظه إلى المطلوب وإلى المراد، وهو أن يحفظ 10 آيات 10 آيات، أو 5 آيات 5 آيات، أو آيتين آيتين، كل حسب طاقته وحسب استطاعته. فيحفظ ذلك ثم يتعلم تفسيره ويقف على معانيه، ثم يطبق ما حفظ تطبيقا عمليا واقعا في حياته، بذلك تنصلح أموره ويكون العلم الذي يتعلمه علما شاهدا له لا عليه، علما حجة له لا عليه، لأنه يحفظ ويفهم ويتدبر ويطبق ما تعلم تطبيقا واقعيا في حياته. ثالثا، من أعلم الناس بالتفسير؟ أعلم الناس بالتفسير أهل مكة، وأنتم تعلمون أو قرأتم أن التفسير له مدارس وأنه كان موجودا في أكثر من مدينة من المدن الإسلامية على عهد الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. أحسن المدارس وأفضلها أهل مكة أو مدرسة مكة الذين كانوا أصحاب الصحابي الجليل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. فعبد الله بن عباس رضي الله عنهما هو أكثر من برع في تفسير القرآن من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا لعدة أمور ليس هنا المقام لشرحها وتفصيلها، ولكن يكفينا أن نعلم جميعا أنه ببركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم له حاز هذا العلم حتى أطلق عليه الصحابة والتابعون ماذا؟ حبر الأمة وترجمان القرآن، حبر الأمة رضي الله عنهما عبد الله بن عباس. فهم أحسن الناس أو أعلم الناس في التفسير أهل مكة، وهم أصحاب ابن عباس رضي الله عنهما. ولذلك إذا جاءك القول عن ابن عباس في التفسير أو جاءك عن أحد أصحابه فتكون مطمئنا حينما تقرأه وحينما تأخذ به، تكون مطمئنا. من هم أصحاب ابن عباس أو من هم أبرز أصحاب ابن عباس رضي الله عنهما؟ مجاهد رحمه الله، وعطاء، وعكرمة مولى ابن عباس. مجاهد وعطاء وعكرمة مولى ابن عباس، هؤلاء هم كانوا أبرز أصحاب عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في التفسير، وكانوا يأخذون عنه التفسير ثم بعد ذلك جلسوا يعلمون الناس التفسير في عصر إيه؟ في عصر من؟ في عصر التابعين، في عصر التابعين جلسوا يعلمون الناس التفسير كما أخذوه عن ابن عباس رضي الله عنهما. طيب، هناك مميزات لتفسير القرآن في عصر الصحابة، أو هناك أمور ميزت هذا التفسير، نأخذ هذه الأمور ونعلمها حتى نعلم كيف تميز التفسير في هذا العصر الفريد، العصر الذهبي، عصر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أولا، لم يفسر القرآن كله كما حدث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لم يفسر القرآن كله، إنما فسر بعض منه وهو ما غمض فهمه، ما كان غامضا في فهمه. كانوا يسيرون على نفس منهج النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يفسروا للناس القرآن كاملا، وإنما فسروا ما غمض فهمه على الناس. وهذا لأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا أصحاب فطرة سليمة، وأصحاب لغة سليمة، وأصحاب فهم صحيح سليم. وكذلك لم تكن دخلت العوامل التي أثرت على اللغة العربية وأثرت على القرآن وأثرت على السنة، لم تكن دخلت على المسلمين، فكان المجتمع مجتمعا إيه؟ صغيرا ضيقا. فلذلك كانوا يسيرون فيه على منهج النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يفسروا القرآن كاملا، إنما فسروا بعضا من القرآن. ثانيا، قلة الاختلاف بينهم في فهم معانيه. الصحابة لم يختلفوا في فهم المعاني، فكان الخلاف بينهم قليلا وقليلا جدا، قلة الاختلاف بينهم في فهم المعاني. والخلاف دائما لا يأتي إلا حينما تتسع الأمور وتختلف الأفهام وتختلف العقول، ويحدث هناك فرق بين زمن وزمن إيه؟ آخر، أو بين عصر وعصر آخر. فكل أصحاب عصر وكل أصحاب زمن من هذه الأزمان يفهمون الأمور على حسب وقتهم وزمنهم. وهذا أمر يعني جبلنا وفطرنا عليه، وأنت دائما تلمس هذا في حياتك. فإن آباءنا وأجدادنا لم يعيشوا في زمانهم كما نعيش نحن اليوم، صحيح؟ إنما الزمن اختلف، والعوامل والمتغيرات اختلفت كثيرا عما كانوا عليه، ولذلك كل يعيب على الآخر. أنت لا يعجبك زمانهم وهم لا يعجبهم زمانك، صحيح؟ لا أحد يرضى بزمان غيره لأنه يظن أن الوقت الذي عاش فيه كان أفضل وأحسن من الوقت الذي تعيش فيه الأجيال بعد ذلك. إذن قلة الاختلاف بينهم كان هذا سببا رئيسيا في تميز التفسير في عهد الصحابة. تميز التفسير في عهد الصحابة كان من أسبابه الرئيسية قلة الاختلاف بينهم في فهم القرآن، يعني لم يقفوا عند المعاني ويختلفوا واختلفوا عليها، لم يحدث هذا، فكان الاختلاف على بعض المعاني اختلافا قليلا ويسيرا، ولم يؤثر ذلك على تفسيرهم لكتاب الله عز وجل. ثالثا، ندرة الاستنباط العلمي للأحكام الفقهية. ندرة الاستنباط العلمي للأحكام الفقهية، فهم لم ينشغلوا باستنباط الأحكام الفقهية، لم ينشغلوا بذلك، فكان نادرا أن يستنبط أحد الصحابة حكما فقهيا. لماذا؟ لأنه لم تكن تنشأ بينهم أو لم تكن نشأت بينهم المذاهب الفقهية. صحيح؟ المذاهب الفقهية لم تنشأ في عصر من؟ في عصر الصحابة، لم تنشأ بينهم. هذا أولا. ثانيا، عدم وجود الانتصار للبدع والضلالات والأهواء التي دخلت على المسلمين. لأنه هل كان في عهد الصحابة رضوان الله عليهم بدع وأهواء وضلالات؟ كانوا ينتصرون لمذاهبهم، ينتصرون لبدع يرونها؟ لا، كانوا أبعد الناس عن البدع، وأبعد الناس عن الأهواء، وأبعد الناس عن الضلالات، ولم يخربوا عقيدتهم، إنما حافظوا عليها. ولذلك إذا قرأت وتتبعت سيرتهم، وللأسف الشديد نحن مقلون من قراءة سيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، إذا قرأت سيرتهم جيدا تجد موقفا عجيبا يتكرر مع كثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ليس واحد أو اثنين أو ثلاثة أو عشرة، إنما مع العشرات من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ما هو هذا الموقف؟ إذا أراد أحد أن يفعل شيئا أو أن يشير عليهم بأمر من الأمور، قالوا كيف نفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. الجواب ده كان جواب إيه؟ موحد، كان جوابا موحدا عندهم جميعا. إذا أشار عليهم أحد، أو أراد أحد أن يبتدع، أو أراد أحد أن يفعل شيئا من أمور الدين ويظن أن هذا الأمر فيه خير وفيه منفعة وفيه مصلحة، ردوا عليه بهذه الجملة وبهذه العبارة، وهي موجودة في سيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كيف نفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى في جمع القرآن، حتى في جمع القرآن الذي هو فيه خير ومنفعة عظيمة للمسلمين، أول الرد لما أشير على أبي بكر رضي الله عنه وأشير على عمر رضي الله عنه بجمع القرآن، كلاهما رد هذا الرد، كيف نفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. فظل عمر رضي الله عنه يراجع أبا بكر في ذلك حتى أقنعه، ولما أرادوا أن يأتوا بزيد بن ثابت رضي الله عنه ويقنعوه بالأمر، أيضا أجابهم بمثل ما أجابهم في الأول، قال كيف نفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك يا إخواني، لم تكن عندهم أهواء ولا ضلالات ولا بدع، معاذ الله أن يكونوا أصحاب بدع أو أصحاب أهواء وضلالات أو أصحاب عقائد خرفة، إنما كانوا متمسكين بالعقيدة الصحيحة التي أخذوها من القرآن ومن النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك ساعدهم هذا في فهم القرآن وفهم معانيه وتفهيم الناس معاني القرآن وتناقل القرآن وتدريسه للناس وتحفيظ الأجيال لكتاب الله عز وجل، واهتموا بذلك اهتماما بالغا بعكس العصور التي جاءت من بعدهم، فاهتموا بالفقه واهتموا بأمور كثيرة من أمور الدين، فقل التفسير عند هؤلاء القوم، ولم يهتموا به بمثل ما اهتم به الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. ثم رابعا، من المميزات في هذا العصر، لم يدون شيء من التفسير في هذا العصر، لم يدون شيء من التفسير في هذا العصر. يعني إيه لم يدون؟ يعني لم يكتب شيء، لم يدون شيء من التفسير في هذا العصر، يعني لم يكتب شيء في التفسير، لم تكن هناك كتب أو لم توضع كتب في التفسير وكتب في معاني القرآن أو حتى كتب في علوم القرآن التي تعلقت بالتفسير أو بغيره من كتاب الله عز وجل. لم توجد هناك كتب، ولم يهتموا بالتدوين، وإنما ساروا على نفس منهج النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، كيف كانوا يتعلمون التفسير وكيف كانوا يعلمونه للناس؟ ها؟ بالتلقي، بالرواية، بالرواية. ولا نقول بالتلقي، لأن التلقي دائما نميل إلى أنه لا يكون إلا في القرآن فقط، وإنما بالرواية مثل الحديث، بالرواية مثل إيه؟ مثل الحديث. فاتخذ التفسير في هذا العصر شكل رواية الحديث، كان التفسير والحديث متلازمان ومتساويان في نقلهم عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فكان الصحابي يحدث، وكذلك الصحابي يفسر للناس ما أرادوا تفسيره وما كان غامضا عليهم في فهمهم لمعاني القرآن، فيأخذون ذلك عن الصحابة عن طريق الرواية، ولم يكتب شيء في ذلك، وإنما حفظ في الصدور بطريق أو عن طريق الرواية، كما كانوا يفعلون في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا كان أمر التفسير في هذا العصر الفريد، عصر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. رابعا وأخيرا في هذه المقدمة اليسيرة، أصح الطرق، لا احنا انتهينا الآن من النقاط التي تكلمنا عنها التي هي مميزات التفسير. مميزات التفسير هذه الأربع نقاط التي ذكرناها أو الخمس نقاط انتهينا منها. رابعا في مقدمتنا، أصح الطرق في تفسير القرآن، أصح الطرق في تفسير القرآن. تعلمون أن القرآن كما ذكرنا يحتاج إلى تفسير، والذي يريد أن يقرأ تفسير القرآن أو أن يتعلم يجب أن يسير على هدى، يجب أن يسير على هدى وأن يسير على منهج. بعض الناس بيقول لك إيه، يقول لك لا يا عم التفسير ده سهل، نأخذه من أي كتاب ومن أي شيخ ومن أي واحد، يعني لو سألنا أي واحد عن أي آية في القرآن وأجاب خلاص هو ده التفسير. هل هذا صحيح؟ هذا غير صحيح. بل بعض أصحاب الفرق الضالة يقولون لماذا وجدت كتب التفسير، أو لماذا تلجؤون إلى كتب التفسير، أو لماذا أصلا هناك علم يسمى علم التفسير. طيب ماذا نفعل؟ يقول اقرأ القرآن، معك المصحف في إيدك اليمين ومعك القاموس في إيدك الشمال، قاموس الكلمة التي تشكل عليك ارجع إلى إيه؟ إلى القاموس، ارجع إلى القاموس. هل هذا صحيح؟ هذا غير صحيح، هذا الأمر باطل وغير صحيح. إنما التفسير يجب أن يؤخذ بطرق، ويجب أن يمشي الإنسان فيه على هدى، ويجب أن يسير على منهج علمي صحيح حتى يصل إلى فهم المعاني فهما صحيحا، ويصل إلى التدبر الكامل والخشوع مع آيات الله عز وجل وفهم المراد من القرآن الكريم، فيستطيع أن يطبق ذلك في حياته تطبيقا عمليا. ولذلك نرى كثير من القراء للأسف الشديد الذين يسمون أنفسهم بالقراء، وأنا يعني أختلف مع كثير من الناس، ويعني معاذ الله أن أنتقد أو أن أتكلم على العلماء أو الدعاء، وإنما كثير من الناس يطلقون على طائفة معينة طائفة الإيه؟ القراء. هذه الطائفة التي يسمون بالقراء أو يطلقون على أنفسهم القراء أو رضوا بهذه المنزلة، هم أجهل الناس بما يقرؤون، أجهل الناس بما يقرؤون، ولذلك يقع في الحرام بسهولة، يقع في ارتكابه للمحظورات والأمور المحرمة بإيه؟ بسهولة، لأنه يقرأ ولا يفهم. يقول لك أنا قارئ، يا أخي أنت حافظ القرآن؟ يقول لا أنا قارئ، أنا أحب أن يقال لي قارئ، أنا لا أهتم بأي أمر من أمور الدين ولا بأي علم من علوم الشريعة إلا أنني أقرأ القرآن وأحفظه حفظا جيدا فقط. وهذا كلام باطل، فلذلك يقع في الربا بسهولة، يقع في الرشوة بسهولة، يقع في كل المخالفات والمحظورات الشرعية بسهولة، يبتدع في أمور الدين بسهولة، لأنه لم يتعلم شيئا إلا مجرد حفظه لإيه؟ للقرآن الكريم، دون أن يتعلم شيئا عن أحكام القرآن الذي حفظه والذي قرأه. واضح يا مشايخ؟ ولذلك نحن لا نرضى بهذا الفصل، لا نرضى بهذه التقسيمة والتفرقة بين المسلمين أو بين طلبة العلم. وطبعا هذه آفة كبيرة تنتشر بين الناس. بعض الشباب يقول لك أنا أنتمي إلى طائفة المحدثين، وبعضهم إلى طائفة القراء. نكمل بعد الأذان. نقول يا مشايخ إن هذه التفرقة أو تلك التسمية يراد منها أن يجهل الإنسان أمور دينه، أو أن يجهل طلاب العلم أمور دينهم، وهذا نجد واقعا في حياتنا. فكما نقول الذي يحفظ القرآن ويريد أن يهتم بالقرآن الكريم وببعض علومه يجهل باقي أمور الدين أو باقي أمور الشريعة، وكذلك الذي يتخصص في الحديث فإنه يجهل القرآن لدرجة أنه لا يحفظ القرآن ولا نصفه ولا ربعه، إنما إذا حفظ بعض الصور فإنه يجد أنه أو يجد في نفسه أنه وصل إلى منزلة عظيمة بحجة أنه يهتم بعلم الحديث، وهذا غير صحيح. فإن سلفنا الصالح لم يكونوا متخصصين في أي علم من العلوم إلا بعد أن أخذوا أصول إيه؟ أصول الدين، أصول الدين وأصول العلوم كلها. ولهذا فإنك إذا جئت إلى هذا المكان وأتيت إلى المعهد فأنت تعلم أنك تدرس العلوم المتنوعة حتى تستطيع أن تفهم مجمل علوم الدين فهما صحيحا. لا مانع من التخصص، لا مانع من أن تتخصص في علم من العلوم، ولكن هذا التخصص لا يجعلك لا تلتفت إلى باقي العلوم الشرعية وتجهلها جهلا كاملا بالكلية فلا تعلم عنها شيئا. واضح يا مشايخ؟ فلذلك نحن نقول إن القرآن الكريم له منهج في تفسيره وله منهج يسير عليه طالب العلم إذا أراد أن يقرأ أو أن يفسر القرآن الكريم. أولا أن يفسر القرآن بالقرآن، أن يفسر القرآن بالقرآن، تفسير القرآن بالقرآن. فالله عز وجل بين آيات هذا الكتاب بآيات أخرى، يعني بين آيات القرآن الكريم بآيات أخرى، فما أجمل في مكان شرح وبسط في مكان إيه؟ آخر. بعض الآيات تكون مجملة، تكون عامة، تكون كما نقول ليست مفسرة تفسيرا للمعاني، ولا تستطيع أن تفهم المراد من الآية فهما صحيحا، فتأتي عند آية أخرى فتفسر لك ما أجمل في هذه الآية. واضح؟ فتفسير القرآن بالقرآن هو أول شيء يراه الإنسان ويسير عليه إذا أراد أن يقرأ التفسير أو أراد أن يفسر. ينظر أولا إلى نفس الكتاب، إلى نفس القرآن، إلى نفس الآيات، هل هناك آيات أخرى فسرتها؟ إن كانت هناك آيات فسرتها فيأخذ بهذا التفسير ويسير عليه، لأنه لا أفضل من تفسير القرآن بالإيه؟ بالقرآن. ليس هناك أفضل من تفسير القرآن بالقرآن، فهو في المقام الأول. ثانيا، إن لم يجد المفسر أو لم يجد من يقرأ التفسير آيات تفسر الآيات وقرآن يفسر هذا القرآن، فإنه ينظر إلى إيه؟ إلى السنة، إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والسنة معروف أننا لا نأخذ من السنة إلا ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأما ما لم يثبت ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم فإننا نضرب به إيه؟ عرض الحائط، لا نأخذ به. فينظر إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم فهي شارحة وموضحة للقرآن ومفسرة له. ونحن أخذنا نماذج وأمثلة على أوجه بيان السنة للإيه؟ للقرآن. أخذنا أمثلة على ذلك أن السنة شرحت وبينت ما أجمل وما أطلق في القرآن الكريم، فينظر إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويفسر الآيات التي جاء تفسيرها في السنة. ثالثا أقوال الصحابة، أقوال الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، فإنهم السلف الصالح، وكما نقول هم الجيل الذهبي الفريد الذين عاشوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. أدرى الناس بالقرآن، أصحاب فهم تام وعلم صحيح، وأصحاب لغة عربية سليمة، وأصحاب فطرة سليمة صحيحة، وأيضا شاهدوا نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم، وعاصروا هذا الوحي وعاصروا القرآن في بدايته وفي نزوله على النبي صلى الله عليه وسلم، وأخذوا الأمر بالتدريج عن النبي صلى الله عليه وسلم. فكما تعلمون لم ينزل القرآن جملة واحدة، وإنما نزل مفرقا منجما على النبي صلى الله عليه وسلم، فهم عاشروا هذا وشاهدوه وعاصروا التنزيل، وأيضا لامسوا الوقائع والأحداث. الوقائع والأحداث كانت بتحدث مع مين؟ معهم، مع الصحابة رضوان الله عليهم. وأيضا كان ينزل كثير من الوحي بسبب السؤالات والاستفسارات التي كانوا يسألونها ويستفسرون من النبي صلى الله عليه وسلم عنها. واضح يا مشايخ؟ فلذلك قوم حدث معهم هذا فهم أولى الناس بتفسير بتفسير القرآن. فرق كبير بيننا وبينهم، إذا أراد أحد منا أن يفهم الآية فهما تبادر إلى ذهنه أو فهما يرى في نفسه أن هذا الفهم صحيح، فعليه أن يضعه على فهم من؟ الصحابة. فإن رأى أن فهمه وافق فهم الصحابة أخذ بفهمه وسار عليه ولا حرج، وإن رأى أن فهمه للآية وللمعنى خالف فهم الصحابة فيترك فهمه ويأخذ بفهم من؟ بفهم الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، السلف الصالح. وبعض الناس العلمانيين وغيرهم يشيرون إلى العقول ويقولون إذا كنتم تريدون أن تحيلون إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فماذا نفعل بعقولنا؟ إذن سنعطلها ولن نفكر بها. هذا كلام صحيح ولا غير صحيح؟ غير صحيح. نحن لا نتهم العقول ولا نتهم أننا لا نستطيع أن نفهم، لا، نحن عندنا عقول نفكر بها ونفهم، ولكن حينما نريد أن نفكر وأن نفهم يجب أن يكون هذا الفهم منضبطا، لا يخرج عن فهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا يخرج عن فهم السلف الصالح. فإن خرج فالعيب فينا أو فيهم؟ فينا. وهذا لا حرج فيه، لأنك لم تعاصر التنزيل ولم تشاهد الوحي ولم تعش مع الصحابة ولا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلن تستطيع أن تحكم على الأحداث والوقائع ولا على أمور الدين كما فهموها هم وكما علموها هم، بل دائما يكون الخلل والعيب في فهمنا لمثل هذه المعاني التي نفهمها على غير ما فهمها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فإذن هم عمدتنا في تفسير القرآن، عمدتنا في العلوم كلها وبالأخص في تفسير القرآن، لأنهم هم الذين أخذنا عنهم تفسير القرآن الكريم، لأننا كما قلنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يفسر القرآن الكريم كاملا ولم يبين معانيه، وإنما اهتم بذلك أصحابه رضوان الله عليهم أجمعين. بعد ذلك رابعا وأخيرا، إذا عدم ذلك كله، أو إذا عدم ذلك كله، لم يستطع الإنسان أن يفسر القرآن بالقرآن، أو لم يرى في السنة شيئا يفسر الآيات، أو لم يرى في أقوال الصحابة شيئا يفسر هذه الآية أو هذه المعاني، فإنه يلجأ كما لجأ كثير من الأئمة إلى أقوال التابعين، إلى أقوال التابعين. وهذا ما فعله كثير من أئمة هذه الأمة، أخذوا بأقوال التابعين واعتبروها في منزلة بعد منزلة أقوال الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. وهذا وضع طبيعي، فإن التابعين عاصروا من؟ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وعاشوا معهم وتعلموا منهم العلم وجلسوا بين أيديهم وأخذوا عنهم القرآن وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فسيكون فهمهم فهما صحيحا وفهما مقاربا لفهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك أقوالهم حتى إن اجتهدوا في بعض الأقوال أو في بعض المسائل فاجتهادهم هذا غالبا يكون اجتهادا صحيحا، ونادرا أن يكون هذا الاجتهاد مجانبا للصواب، نادرا أن يكون مجانبا للصواب، فإنما يؤخذ بأقوال التابعين بعد أقوال الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين في تفسير القرآن. بهذا المنهج العلمي الصحيح نأخذ تفسيرنا في كتاب الله عز وجل أو تفسير كتاب الله عز وجل، ونسير على هذا المنهج، ولا نقرأ إلا الكتب التي سارت على هذا المنهج وتخصصت في ذلك وبينت هذا تبيينا صحيحا واضحا. وأما من التفت إلى غير هذا المنهج وإلى غير هذه الأمور من المفسرين فإننا لا نأخذ بتفسيره. بعض المفسرين يعني كما نقول، ونحن نلتمس لهم العذر، لا نشن هجمة أو حملة عليهم، وإنما نلتمس العذر لهم. بعض المفسرين أراد أن يصنع خيرا أو أن يصنع معروفا فشط وابتعد عن الطريق وابتعد عن الصواب، اهتم ببعض أمور اللغة وحمل المعاني ما لا تحتمل، وزعم أن للقرآن ظاهر وباطن، وفسر القرآن تفسيرا على حسب الأهواء والمعتقدات الباطلة. والبعض من أصحاب الفرق طبعا زادوا الأمر أكثر من ذلك، وهؤلاء لا نعذرهم وإنما نلومهم ونعتب عليهم أنهم فسروا القرآن على حسب ما يعتقدون وما يزعمون، كتفسير المعتزلة وتفسير الشيعة وتفسير الصوفية الذين حملوا القرآن على غير وجهه وعلى غير المراد منه، فابتعدوا بعيدا بعيدا عن هذا المنهج العلمي الصحيح الذي سار عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وسار عليه السلف الصالح ويسير عليه المسلمون إلى قيام الساعة. المسلمون المتمسكون بدينهم سيسيرون على هذا المنهج إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. واضح يا مشايخ؟ هذه مقدمة بسيطة أخذناها من مقدمة التفسير أو مذكرة أصول التفسير لابن تيمية رحمه الله، وهي مقدمة جامعة شاملة، من أراد أن يرجع إليها فليرجع إليها. وكذلك من مقدمة تفسير أضواء البيان للإمام الشنقيطي رحمه الله، هذه مقدمة حتى نسير بإذن الله عز وجل في المحاضرات القادمة على منهج علمي صحيح، وستكون طريقتنا بإذن الله أن نقرأ الآيات ونفسرها، وقبل أن نفسر إن كان هناك سبب للنزول نعلم سبب النزول ثم نفسر الآيات تفسيرا علميا. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا فيه وأن يعيننا على تعلم كتابه وتعليمه للناس، وأن ينفعنا بما نتعلم ونعمل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا لحسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.